أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل بنا الكلام في الدرس السابق إلى مجال التصديق والتصور، أنه الآن عرفنا ما المقصود من التصديق. التصديق هو نوع خاص من الصور الذهنية. هذه الصورة الذهنية ما هي؟ هي صورة أن الكلام مطابق للخارج، أو صورة أن الكلام غير مطابق للخارج. إذن صورة أن الكلام مطابق للخارج تصديق، صورة أن الكلام غير مطابق للخارج هذا تصور. زين، إذن متى في أي مورد يحدث التصديق؟ لابد أن يحدث التصديق في مورد فيه إمكانية أن يكون مطابق للخارج أو أنه غير مطابق للخارج، وإلا إذا كان المورد ما بإمكانية أن يكون مطابق للخارج أو لا يكون مطابق للخارج ما راح يكون تصديق. شلون؟ الآن مثال مجال التصديق. مجال التصديق قلنا أن التصديق لابد أن يجري في مورد فيه إمكانية أن ينطبق على الخارج، وفيه إمكانية أن لا يكون مطابقا للخارج. إذن الكلام الذي نسمعه إذا كان حاكيا عن الخارج، يخبرنا عن شيء في الخارج، فهذا الكلام تكون فيه إمكانية أن يكون مطابق للخارج أو غير مطابق للخارج. مثلا عندما يقول زيد نجح، هذا المتكلم عندما يقول زيد نجح هذا يخبرنا عن واقع خارجي، أنه في الخارج، يعني خارجي معنى خارج الذهن، نقول خارجي يعني خارج الذهن، هذا الواقع الخارجي، العالم الخارجي. فإذا نقول أنه في الخارج زيد إما أن يكون ناجح أو لا يكون ناجح. فعندما يقول شخص زيد نجح فهذا الكلام هو حاك يخبرنا عن شيء خارجي، فإذا كان يخبرنا عن شيء خارجي قد يكون هذا الكلام مطابق للشيء الخارجي، يعني هو يقول لنا زيد نجح وفي الواقع زيد ناجح، فيكون تصديق. نقول أن تحصل في أذهاننا صورة، ما هي هذه الصورة؟ أن صورة أن هذا الكلام مطابق للخارج. زين، وتارة لا، الكلام لا يكون مطابقا للخارج، يعني يقول زيد نجح وهو في الواقع راسب. في هذه الحالة أيضا نقول أنه حصل لدينا تصديق، وهو أنه صورة انطبعت في ذهننا. ما هي هذه الصورة؟ صورة أن هذا الكلام غير مطابق للخارج. وعليكم السلام ورحمة الله. واضح؟ زين، إذن في مثل هذا الكلام زيد نجح هذا يمكن أن يجري فيه التصديق، يمكن أن يكون تصديقا. علي إمام أيضا هذا الكلام ممكن أن يكون مطابق للخارج. ليش؟ لأنه هو يحكي عن الخارج، يخبرنا عن شيء موجود في الخارج، فإذا كان يخبرنا عن شيء موجود في الخارج فقد يكون الكلام مطابق لما هو موجود في الخارج، فيحصل لدينا تصديق. نقول يعني تحصل في أذهاننا صورة، وهي صورة أن هذا الكلام مطابق للخارج. وكذلك إذا مثلا غيرنا لم يثبت لديه ذلك، في هذه الحالة أيضا يصبح عنده تصديق، وهو أن هذا الكلام غير مطابق للخارج. زين، فمثل قولنا زيد نجح، أو علي إمام وهكذا. هذه شنو نعبر عنها؟ هذه نعبر عنها أنها جملة خبرية. ليش نسميها جملة خبرية؟ لأنها تخبرنا عن الواقع الخارجي، تخبرنا عن الواقع الخارجي. زين، هذه الجملة الخبرية قلنا يجري فيها التصديق. التصديق أين يتعلق؟ قالوا يتعلق التصديق في النسبة في هذه الجملة الخبرية. وين النسبة؟ عندما نقول زيد ناجح، زيد نجح، يعني شنو؟ زيد هو نجح، أي نسبة النجاح إلى زيد، نسبة النجاح إلى زيد. هذه النسبة، هذه النسبة هي التي يمكن أن يتعلق بها التصديق. فهذه النسبة إما أن تكون مطابقة للخارج أو لا تكون مطابقة للخارج. في كلا الحالين إذا أذعنت النفس أنها مطابقة للخارج فيكون قد حصل لدينا تصديق، أو أن النفس، أو أن النفس، بل المقصود بالنسبة هكذا. نقول مثلا علي إمام، علي إمام، علي بالمنطق نسميه موضوع، إمام محمول، بالنحو يقولون علي مبتدأ، إمام خبر. زين، فعلي مبتدأ وإمام خبر، أين هي النسبة؟ النسبة هي نسبة الإمامة لعلي عليه السلام. يعني يعبر عنها هكذا، علي هو إمام. هاي هو تعبر عن نسبة الإمامة لعلي عليه السلام. فهذه النسبة وهي نسبة الإمامة لعلي، أنا أخبرك بأن علي عليه السلام متصف بالإمامة، نسبت له الإمامة. هاي نسبتي، هذا الكلام اللي أنسب به الإمامة لعلي عليه السلام، إما أن تكون في الخارج مطابقة للواقع، فعلا الله سبحانه وتعالى نصبه إماما للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أو لا يكون كذلك. فإذا في هذه الحالة هذه النسبة هي التي يمكن أن تكون مطابقة للخارج أو غير مطابقة للخارج. فإذا قلنا أن التصديق هو الحكم بمطابقة الكلام للخارج أو الحكم بعدم مطابقة الكلام للخارج، فالتصديق يتعلق فقط بهذه النسبة وهي النسبة الموجودة في الجملة الخبرية. واضح؟ زين، إذن إلى الآن تبين لنا أن التصديق له مورد وحيد فقط، مورد واحد فقط، وهو هو النسبة في الجملة الخبرية. جيد، زين، لاحظوا ايش قال المصنف. قال مجال التصديق، للتصديق مجال واحد فقط هو النسبة في الجملة الخبرية. ومعنى أن التصديق اعتقاد يتعلق بالحكم بين شيئين. شنو شيئين؟ هذا مثلا المبتدأ والخبر، علي والإمام، زيد والنجاح، يتعلق بين هذين الشيئين. فمثلا حينما نقول المناخ حار، نجد أمامنا جملة خبرية. شنو الجملة الخبرية؟ المبتدأ مناخ، حار الخبر. فإذا أنا أخبرك عن المناخ بأنه حار، أخبرك عن المناخ بأنه حار، فهذا الإخبار عن المناخ بأنه حار هذا يحتمل أمرين. يحتمل أنه الكلام هذا فعلا مطابق للخارج، وفي الخارج المناخ حار صحيح، فتذعن النفس بأن هذا الكلام مطابق للخارج، يعني تنطبع فيها صورة أن هذا الكلام مطابق للخارج، هذا تصديق إيجابي. ومرة يحتمل لا، أنه هذا الكلام غير مطابق للخارج، غير مطابق للخارج، أيضا تذعن النفس بأن هذا الكلام غير مطابق للخارج فيعتبر شنو؟ يعتبر تصديق أيضا، ولكنه تصديق سلبي. وين النسبة؟ النسبة في نسبة الحرارة إلى المناخ، نقول المناخ هو حار. فإذن عندما ننسب الحرارة إلى المناخ هنا يمكن أن نحكم. لاحظوا في البداية نتصور المناخ، شنو المقصود من كلمة مناخ؟ وبعدين إذا تصورنا المقصود من كلمة مناخ، أكو حكم؟ لا ماكو حكم. زين، بعدين نتصور المقصود من كلمة حار، شنو حار؟ فإذا تصورنا حار بحدها، أكو حكم؟ لا، لا يوجد حكم. بعد ثم نتصور نسبة الحرارة إلى المناخ، نسبة الحرارة إلى المناخ، فهنا نقول أن المناخ اتصف بكونه حارا. إلى الآن بعدنا لم نحكم، ولكن هذه النسبة يمكن أن يتعلق بها التصديق. ليش؟ لأن هذه النسبة قد تكون مطابقة للخارج فيكون تصديق إيجابي، وقد تكون غير مطابقة للخارج فيكون تصديق سلبي. واضح؟ زين، الصوت واضح عندكم؟ زين، راح أخرج على مود حتى يتضح الصوت إن شاء الله. صوت واضح الآن؟ واضح الصوت؟ جيد، زين. فقال فمثلا حينما نقول المناخ حار، نجد أمامنا جملة خبرية مؤلفة من مسند إليه وهو المناخ. شوفوا المناخ إلى عدة تسميات، نقدر نسميه مبتدأ، نقدر نسميه مسند إليه، نقدر نسميه موضوع، نقدر نسميه محكوم عليه. أسماء متعددة للكلمة الأولى. وكذلك حار، حار أيضا يسمى بتسميات متعددة، يسمى مسندا لأنه إحنا الحرارة هي التي نسندها إلى المناخ، يسمى مسندا، ويسمى خبر مثل ما بالنحو درست أنه خبر، ويسمى حكم وإلى آخره، أو يسمى محمولا في المنطق، يطلق عليه بأنه محمول. جيد، زين. فقال نجد أمامنا جملة خبرية مؤلفة من مسند إليه وهو المناخ، ومسند وهو حار، فإذن نسند الحرارة إلى المناخ، ونسبة بين المسند إليه اللي هو المناخ والمسند وهي الحكم. فهاي النسبة، هاي النسبة هي الحكم، نسبة الحرارة إلى المناخ، وهي الحكم على المناخ بأنه حار. الحكم على المناخ بأنه حار. أين يتعلق التصديق؟ بالمناخ؟ لا. بالحار؟ لا. يتعلق بنسبة الحرارة إلى المناخ. عندما ننسب الحرارة إلى المناخ، عندما نصف المناخ بأنه حار، هنا النسبة يمكن أن تكون مطابقة للخارج ويمكن أن تكون غير مطابقة للخارج. واضح؟ فقال اعتقادنا بصحة هذا الحكم أو عدم صحته هو التصديق. يعني إذا فعلا كان مطابق للخارج، أنه فعلا بالخارج المناخ حار، يحدث لدينا تصديق، تصديق إيجابي، يعني صورة تنطبع في الذهن أن هذا الكلام مطابق للخارج. وكذلك إذا طلعنا شفنا الجو لا لطيف بارد ما بي شيء، وهذا يقول لي المناخ حار أيضا ستذعن النفس، تذعن النفس، ولكن إذعانها الآن بحكم سلبي تقول تنطبع في الذهن صورة وهي أن هذا الكلام غير مطابق للخارج. إذن بالحالتين نسميه تصديق لولا؟ بلي نسميه تصديق. فمجال التصديق إذن هو الحكم بوجود شيء أو الحكم بعدم وجوده. حكم بوجود شيء هذا الحكم الإيجابي، التصديق الإيجابي. الحكم بعدم وجوده هذا تصديق سلبي، يعني حكم بعدم مطابقة الكلام للخارج. واضحة؟ زين. فإذا كان مجال التصديق له مجال واحد فقط، مجال واحد فقط وهو النسبة في الجملة الخبرية. الآن ما هو مجال التصور؟ مجال التصور واسع جدا، كل شيء يتعلق به التصور، كل ما فيه إمكانية أن ينطبع في الذهن بدون حكم فهو تصور. فسواء كان الكلام الذي يصلنا مثلا كلمة، مرة أسمع كلمة مفردة تنطبع في الذهن أو لا تنطبع، معها حكم لا ليس معها حكم، إذن الكلمة المفردة شنو؟ تصور. أنا أسمع مثلا كلمة جبل، بل احنا ذكرنا مثالين، مثال علي إمام، مثال زيد ناجح، ومثال ذكره المصنف المناخ حار، ومليارات الأمثلة موجودة عن الجملة الخبرية. كل مبتدأ وخبر، كل مبتدأ وخبر عندكم بالنحو هو عبارة عن جملة خبرية. كل جمل اللي هي تتكون من مبتدأ وخبر هي عبارة عن جمل خبرية. زين. جاء زيد، ذهب عمرو، نجح في الامتحان، أحضر حضر واجبه، وهكذا. اليوم الاثنين، جملة خبرية، أحسنت. زين. فكل مبتدأ وخبر هو يمثل جملة خبرية. إذن الجملة الخبرية هي شنو؟ هي المبتدأ والخبر. إلى الآن نقول المبتدأ والخبر بالتصديق بالمباحث الاستدلال إن شاء الله راح يتضح أنه أكو فد نوع آخر راح نذكره. واضح؟ جيد. زين. مجال التصور، قلنا مجال التصور واسع جدا، كل شيء ممكن أن ينطبع بالذهن ولا يوجد معه حكم نعبر عنه بأنه تصور. فالتصور مثلا يتعلق بالمفردات، بالمفردات. الآن أنا أتصور الجبل، أتصور الشمس، أتصور الحرارة، أتصور النار، أتصور الثلج، وهكذا. أتصور زيد، أتصور محمد، أتصور علي، هند، سعاد، إلى آخره. هاي كلها مفردات، معاني مفردة. فالمعاني المفردة تنطبع في الذهن أو لا تنطبع؟ بلي تنطبع في الذهن. معها حكم؟ لا ليس معها حكم. إذن هي تصورات، إذن هي تصورات. بعد وكذلك يتعلق التصور في المركبات الناقصة. شنو المركبات الناقصة؟ مثلا في الدار، في الدار هذا الجار والمجرور، في الدار هذا نقول عليه مركب ناقص. المركب الناقص هو المركب الذي لا يفيد فائدة تامة، ما ينطينا مو جملة مفيدة. فعندما أقول في الداري ها جملة مفيدة، لها أحسنتم، لا يحسن السكوت عليها. فإذا في الداري جملة غير مفيدة، يسمونها مركب ناقص. مثلا زيد الشاعر، زيد الشاعر، هاي هماتين شنو؟ مركب ناقص، لأنه ما أفادت الفائدة تامة، لا يحسن السكوت عليها. فاللي يسمع أنه يقول زيد الشاعر يقول إيش بي زيد الشاعر، إيش بي جاء نام ذهب، شنو اللي بي؟ واضح؟ فهذا مركب ناقص. هذه المركبات الناقصة معها حكم؟ لا ليس معها حكم. إذن هي مورد للتصور؟ نعم مورد للتصور. ليش؟ لأنها صور تنطبع في الذهن ولا يوجد معها حكم. كذلك الجمل الإنشائية، الجمل الإنشائية تلاحظون أنه المفردات لأنه لا نستطيع أن نحكم عليها، فتقول أنه مجرد موضع للتصور فقط. المركبات الناقصة كذلك لا يمكن الحكم عليها، عندما يقول شخص في الدار، في الدار، أنا أستطيع أن أقول له أنت صادق أو كاذب، أو كلامك مطابق للخارج أو غير مطابق؟ لا، ما أستطيع، ما أستطيع. فإذا ما أستطيع وهذه الصورة انطبعت في ذهني، فإذا هذه صورة انطبعت في الذهن وليس معها حكم، إذن هي تصور فقط. كذلك الجمل الإنشائية، عندما يقول شخص اكتب درسك، اكتب درسك، أقدر أقول أنه هذه الكلمة مطابقة للخارج، الجملة هاي مطابقة للخارج أو غير مطابقة للخارج؟ يقول لا، هاي الجملة ما توصف بأنها مطابقة للخارج أو غير مطابقة للخارج. أو مثلا شخص يقول لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة، أيضا لا أستطيع أن أصف هذه الجملة بأنها مطابقة للخارج أو غير مطابقة للخارج. فليش؟ لأنه هذه الكلمات، هذه الجمل لا تكون حاكية عن الخارج، لا تكون حاكية عن الخارج. ولكن عندما أسمع هذه الجملة، عندما يقول لي لا تترك الصلاة، مفردات هذه الجملة وتركيب هذه الجملة ينطبع في ذهني أو لا ينطبع؟ بل ينطبع في ذهني. إذا انطبع في ذهني معنى تصور حصل أو لم يحصل؟ نعم، حصلت تصور ولم يحصل تصديق. إذن الجمل الإنشائية يحصل فيها التصور ولا يحصل فيها التصديق، المفردات يحصل فيها التصور ولا يحصل فيها التصديق، المركبات الناقصة يحصل فيها التصور ولا يحصل فيها التصديق. بعد، وأجزاء الجملة الشرطية، أجزاء الجملة الشرطية. الآن عندنا جملة شرطية مثل إيش؟ إذا بلغ زيدون وجبت عليه الصلاة، هذه نقول إذا بلغ زيدون نسميها شرط، وجبت عليه الصلاة نسميها جزاء، هاي شرط وجزاء. فهذه الجملة كلها إذا بلغ زيد وجبت عليه الصلاة نقول هاي جملة شرطية، جملة شرطية. زين، أجزاءها، أجزاءها يعني شنو أجزاءها؟ إذا بلغ زيد فقط، إذا بلغ زيد، من أقول أنه إذا بلغ زيد، هاي أقدر أوصفها بالصدق والكذب؟ أقدر أقول أنها مطابقة للخارج أو غير مطابقة للخارج؟ ولا ما تقدر. شنو إذا بلغ زيدون؟ إذا بلغ زيدون ما أقدر أنا أقول أنها مطابقة للخارج أو أنها غير مطابقة للخارج. فلذلك تكون هذه هذا الجزء الجملة الشرطية إذا بلغ زيدون، هذا لا يتعلق فيه التصديق، لا أستطيع أن أقول أنه مطابق للخارج أو أنه غير مطابق للخارج. ولكن هذا الجزء، جزء الجملة اللي هو شنو؟ إذا بلغ زيد انطبعت صورته في ذهني أو لا؟ أقول نعم انطبعت صورته في ذهني. أكو معه حكم لو لا؟ أقول لا، ليس معه حكم. إذن صورة انطبعت في الذهن وليس معها حكم. أحسنت، ليس معها حكم، فش يكون؟ يكون تصور، يكون تصور. إذن أجزاء الجمل الشرطية أيضا يتعلق فيها التصور. وحسنا فعل المصنف حينما قال أن التصور يتعلق بكل شيء، كل شيء، يعني شوف كل شيء، حتى الموارد التي يتعلق فيها التصديق اللي هي شنو؟ الجملة الخبرية. الجملة الخبرية قلنا أن مورد التصديق محله محل واحد فقط، وهو النسبة في الجملة الخبرية. النسبة، أحسنتم، النسبة في الجملة الخبرية. فهذه النسبة في الجملة الخبرية صحيح أنه يحصل فيها تصديق، ولكن التصديق هل يمكن أن يحصل دون أن يحصل التصور؟ لا لا يمكن ذلك. أحسن، لا يمكن ذلك، أنه كلما حصل التصديق لا بد أن يكون قبله قد حصل التصور. إذن حتى في مجال التصديق اللي هو الجملة الخبرية أيضا يجري التصور. فالتصور إذن عام شامل لكل ما يمكن أن يوجد في الذهن، كل ما ينطبع في الذهن فهو تصور. ولكن هذه الصور التي تنطبع في الذهن تارة تكون معها أحكام فتكون نطلق عليها تصديق، وإذا لم تكن معها أحكام فهي تبقى في حيز التصور فقط. واضح إلى الآن؟ جيد، ممتاز. الآن جيد، إذن التصور لابد أن يحدث سواء حدث التصديق أو لم يحدث. ممتاز، أحسنتي. زين، بعد ذلك ينتقل إلى تقسيم التصور والتصديق. هذا التصور اللي احنا قلنا أنه هو شنو؟ الصورة التي تنطبع في الذهن دون حكم، خالية من الحكم، يعني فهم الشيء. فالتصور معناها فهم الشيء، نفهم الشيء يسمونه تصور، الحكم على الشيء يقول عليه تصديق. زين، هذا التصور والتصديق ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. شنو الضروري وشنو النظري؟ الآن عندما نقسم التصور إلى تصور ضروري وتصور نظري، ونقسم التصديق إلى تصديق ضروري وإلى تصديق نظري. الضروري هو العلم الذي لا يحتاج إلى تفكير، العلم الذي لا يحتاج إلى تفكير نقول عليه ضروري، أو نعبر عنه بديهي تعبير آخر. إذن الضروري هو البديهي. حسنت، الضروري هو البديهي. يعني شنو البديهي؟ هو الذي لا يحتاج إلى التفكير. شنو التفكير؟ التفكير هو التعريف والاستدلال، هذا التفكير. لأنه تذكرون أنه في بداية الدرس دروسنا قلنا أنه التفكير هو ترتيب أمور، ترتيب المعلومات المخزونة في ذهننا حتى ننتج، نتوصل بها إلى نتائج جديدة، هذا التفكير. فإحنا مرة نرتب المعلومات في ذهننا حتى نسوي تعريف، فالتعريف يكون تفكير أو لا؟ بلي، لأنه التفكير هو ترتيب المعلومات المخزونة في ذهننا حتى نصل إلى معلومة جديدة. فالتعريف هو حقيقة تفكير، لأنه فيه ترتيب للمعلومات المخزونة في ذهننا. فعندما نريد أن نعرف أمير المؤمنين عليه السلام مثلا، مخزونة في ذهننا معلومات كثيرة كثيرة جدا عن أمير المؤمنين. فمن واحد يقول لنا منو علي بن أبي طالب؟ ما يعرف، أريد نعرفه. نجي نرتب هاي المعلومات اللي في ذهننا ونألف من عدها تعريف. إذن عملية التعريف هي عملية تفكير. زين، وبعد والاستدلال. شنو الاستدلال؟ يعني إقامة الدليل. إقامة الدليل أيضا تفكير. ليش؟ لأنه التفكير، إقامة الدليل هو عبارة عن ترتيب المعلومات، القضايا المخزونة في أذهاننا حتى نألف من عندها دليل. فإذا يكون الاستدلال هو عملية تفكير. فكذلك لو قلنا له بأن أمير المؤمنين، بأن علي عليه السلام هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطالبنا بالدليل، قال من يقول هذا؟ من يقول كلامكم صحيح؟ جيبوا لي دليل. شو نجيب الدليل؟ نرجع إلى المعلومات المخزونة في أذهاننا عن أمير المؤمنين، ونستخرج منها مجموعة من القضايا المخزونة في الذهن، نرتبها ترتيبا منطقيا ونأتي بها بدليل. ف مثلا نقول أن علي عليه السلام نص على إمامته رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير، هاي قضية مخزونة في ذهننا. بعد ونضم لها قضية أخرى أيضا مخزونة في ذهننا، وهي كل من نص على إمامته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو الإمام من بعده. في النتيجة إذن علي عليه السلام هو الإمام من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عملية الاستدلال هي عملية ترتيب للمعلومات حتى نتوصل إلى نتيجة. فإذن عملية الاستدلال هي عملية تفكير. الخلاصة أنه التفكير له مصداقان، التفكير على قسمين، إما هو التعريف فالتعريف تفكير، وإما أن يكون هو الاستدلال فالاستدلال شنو؟ تفكير. زين، نرجع إلى الضروري. قلنا الضروري هو العلم الذي لا يحتاج إلى تفكير. يعني شنو لا يحتاج إلى تفكير؟ لا يحتاج إلى تعريف أو استدلال. لا يحتاج إلى تعريف أو استدلال، بخلاف النظري. التعريف هو تفكير والاستدلال هو تفكير أيضا، فالتفكير بمصداقين، تعريف والاستدلال، اثنين. زين، النظري بخلاف الضروري، النظري هو العلم الذي يحتاج إلى تفكير، العلم الذي يحتاج إلى تفكير. بل صحيح فعلا، التعريف هو تصور يحدث في أذهاننا تصور، والاستدلال يحدث في أذهاننا تصديق. صحيح. زين، خلي نقسم العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. فالتصور ينقسم إلى تصور ضروري وإلى تصور نظري. التصور يعني شلون؟ يعني نقول هكذا، التصور إما أن يحتاج إلى تعريف، أحسن الله عليك، التصور إما أن يحتاج إلى تعريف أو لا يحتاج إلى تعريف. التصور الذي يحتاج إلى تعريف هذا شنو التصور؟ تصور نظري. والتصور الذي لا يحتاج إلى تعريف هو تصور بديهي ضروري. واضح؟ فإذن التصور نقسمه بهذا اللحاظ، إذا كان التصور لا يحدث في أذهاننا إلا بعد إقامة التعريف نقول هذا تصور نظري. شلون؟ الآن مثلا أنا أقول لكم، واحد يجينا بعد ما دارس منطق نقول له المنطق، يقول شنو المنطق؟ شنو المنطق؟ هذا ما راح يعرف المنطق إلا إذا نعرف الهياء. نقول له المنطق عبارة عن مجموعة من القواعد التي تضبط التفكير السليم مثلا، أو نقول أنه المنطق هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ. يقول بلي الآن هسه عرفت شنو قصدكم من المنطق. أو مثلا شخص نقول له الاستنساخ البشري، ها استنساخ البشري، يقول شنو استنساخ بشري؟ هذا يحصل في ذهنه إذا ما نجيب له تعريف للاستنساخ البشري؟ لا، ما يحصل في ذهنه، لابد أنه نأتي له بتعريف للاستنساخ البشري. لابد أن نأتي بتعريف للاستنساخ البشري حتى يحصل في ذهنه هذا المعنى، حتى تنطبع صورة الاستنساخ البشري في ذهنه. واضح؟ أو مثلا شخص نقول له الفيزياء، يقول ما الفيزياء؟ شنو قصدكم بالفيزياء؟ إذن هذا ما راح تنطبع صورة الفيزياء في ذهنه إلا إذا أتينا له بتعريف للفيزياء. إذن تصور حقيقة الكهرباء مثل ما تفضلت، وتصور حقيقة الروح، وتصور المنطق، تصور الفيزياء، تصور استنساخ المشاريع، وهكذا كل تصور لا يحصل في الذهن الصورة لا تنطبع في الذهن إلا إذا احتجنا إلى التعريف، فهذا التصور يكون تصورا نظريا، بخلاف التصور الذي يحصل، يعني الصورة تنطبع في الذهن دون الحاجة إلى تعريف. مثل إيش؟ مثل تصور النار. الآن الشخص إذا تصور شاهد النار، بمجرد مشاهدته للنار يتحسس النار، رأسا تنطبع صورة النار في ذهنه. يحتاج أنه نجيب له تعريف للنار حتى يفتهمها؟ لا. تصور الشمس، تصور السماء، تصور الهواء، وهكذا. فإذن هذه التصورات، هذه الصور التي تنطبع في الذهن خالية من الحكم، تنطبع في الذهن دون الحاجة إلى تعريف، شو نسميها؟ نسميها تصورات ضرورية. أحسنت، تصورات ضرورية. زين، إذن صار التصور إما أن يحتاج إلى التعريف فهو تصور نظري، أو لا يحتاج إلى التعريف فهو تصور ضروري. نرجع إلى التصديق. التصديق أيضا قسم إلى تصديق ضروري وتصديق نظري. كيف؟ إذا التصديق يعني إذعان النفس وحكمه لا يحصل إلا بعد إقامة الدليل، يعني التصديق إذا احتاج إلى الدليل فهذا تصديق نظري. أما إذا حصل التصديق دون الحاجة إلى الدليل فهذا تصديق ضروري بديهي. مثلا الآن شخص تقول له النار حارة، يحتاج أن تأتي له بدليل حتى يصدق بأن النار حارة، يقول فعلا هذا الكلام مطابق للواقع. هذا يحتاج دليل؟ لم يحتاج دليل، ما يحتاج. بمجرد أنه يتحسس النار هو يحكم بأن النار حارة. خب التحسس النار هذا دليل؟ لا، نقول هذا مو دليل، مو دليل. الدليل هو ترتيب المعلومات المخزونة في الذهن للوصول إلى نتيجة. هذا مجرد تحسس النار قال أنه الليل مظلم. أحسنت، الليل مظلم، هذا ما يحتاج إلى دليل حتى يصدق أن الليل مظلم؟ لا، لا يحتاج إلى دليل. مكة موجودة، مكة موجودة، هذا تصديق. يحتاج إلى دليل حتى يصدق أن مكة موجودة؟ لا، ما يحتاج إلى دليل. ضريح الحسين عليه السلام في كربلاء، ضريح الحسين عليه السلام في كربلاء، هذا يحتاج إلى دليل حتى يصدق؟ لا، ما يحتاج إلى دليل للتصديق به. وهكذا. إذن التصديق الضروري هو التصديق الذي لا يحتاج إلى دليل. فكل تصديق صدقنا به دون الحاجة إلى دليل نقول هذا التصديق ضروري، في حين أنه إذا كان التصديق يحتاج إلى دليل لا يحدث في أذهاننا إلا بعد إقامة الدليل نقول هذا التصديق نظري. ليش نظري؟ لأنه احتاج إلى نظر، إلى فكر. النظر هو الفكر، إلى عملية تفكير، إلى عملية استدلال. مثل إيش؟ شخص يقول المعاد واقع، يوم القيامة قائم، واقع. خب كل الناس صدق بأن القيامة ستقع بدون الحاجة إلى دليل؟ لا. الله موجود، يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج؟ شلون لا؟ شلون لا؟ الله موجود، لو كانت هذه القضية تصديق بديهي ما لقينا كان شنو؟ ما لقينا ملاحدة بعد الملحدين دول. ليش الكافر هذا الملحد ليش ما صدق؟ لو كان قضية الله موجود مثل النار حارة، النار حارة الآن كل الناس تصدق بأن النار حارة دون الحاجة إلى دليل، ولكن الله موجود كل الناس تصدق دون الحاجة إلى دليل. فنعم القيامة واقعة أيضا تحتاج إلى دليل، القيامة واقعة أيضا تحتاج إلى دليل. أو مثلا نقول مثلا قطري المربع ينصف بعضها بعضا، قطري المربع ينصف بعضها بعضا، هاي تحتاج إلى دليل أو ما تحتاج؟ هاي أكيد تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. إذن هذه القضايا الهندسية شنية؟ ها، يحتاج إلى إقامة الدليل على أنه، فراح يجيبون بالهندسة يسوون برهان ودليل على إثبات أن قطري المربع ينصف بعضهما بعضا. أو مثلا عندما يأتي شخص ويقول مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة، تحتاج إلى دليل أو لا؟ بل تحتاج إلى دليل، والدليل يقام في علم الهندسة. إذن التصديق إذا احتاج إلى الاستدلال إلى إقامة الدليل فهو تصديق نظري، وإذا لم يحتاج إلى إقامة الاستدلال بل أن الإنسان يصدق به مباشرة، مثل شخص يقول لك مثلا الاثنين أكبر من الواحد، احتاج دليل؟ لا، ما نحتاج دليل. الكل أعظم من الجزء، بلي. التصور الضروري، لا، التصور الضروري ليس تصديق، ما يصير عندنا خلط بين التصور وبين التصديق. ليش؟ لاحظوا، لأنه التصور الضروري معناه صورة انطبعت في الذهن خالية من الحكم، هذا التصور الضروري. فأنا من جيت تصورت النار، فهذه عندما تصورت النار تصورت أنه النار هو هذا اللهب الذي يخرج هكذا، هاي صورة انطبعت في ذهني. ولكن مجرد، لاحظوا، التصور يعني فهم الشيء، التصور فهم الشيء، بينما التصديق الحكم بأن هذا الكلام مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. فما يصير عندنا خلط بين الأمرين، فهنا التصور الضروري تصور، يعني مجرد انطباع صورة في الذهن دون أن نحتاج إلى تعريف. فمثلا عندما نشاهد الثلج مباشرة تنطبع صورة الثلج في الذهن، هذا نقول عليه تصور ضروري. عندما ألمس الثلج وأجد أن الثلج بارد، أيضا أصدق أن الثلج بارد دون الحاجة إلى دليل. إذن فهم المقصود من كلمة ثلج هذا تصور ضروري. التصديق بأن، يعني الحكم بأن الثلج بارد، هذا تصديق ضروري. واضح؟ خب، ما يصير عندنا خلط بين الأمرين. فتصور الثلج معناه فهم كلمة الثلج، شنو قصدكم بالثلج؟ شنو قصدكم بالثلج؟ هذا الماء الذي ينجمد وكذا، فنقول هذا شنو؟ هذا تصور ضروري، لأنه هذا ما يحتاج نجيب تعريف. أكو واحد يحتاج إلى تعريف حتى يفهم الثلج شنو؟ ما يحتاج. زين، أكو واحد يحتاج إلى دليل حتى يقتنع أنه الثلج بارد؟ لا، ما يحتاج، مجرد أنه يلمس الثلج هو يحصل له تصديق بأن الثلج فعلا بارد. واضحة؟ زين. فقال الآن تطبيق العبارة يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.